أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. درسنا اليوم تاريخ 16 فروردين 1405 الموافق 16 شوال 1447. درسنا في هذا اليوم عن القضية الفلسطينية ودور الجمهورية الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية. كما تعلمون، فإن القضية الفلسطينية من الأمور المحورية في الصراع والنزاع والتحولات السياسية في الشرق الأوسط. إذن نتطرق إلى القضية الفلسطينية، وهي أحد اهتماماتنا في هذا الدرس، وأيضا اهتماماتنا كمتابعون إلى الشأن السياسي والقضايا السياسية والتحولات السياسية في الشرق الأوسط. إذن أحد مرتكزات درسنا في التحولات السياسية في الشرق الأوسط موضوع القضية الفلسطينية. طبعا القضية الفلسطينية نشأتها التاريخية ودور الجمهورية الإسلامية في دعمها منذ 1997 تعد القضية الفلسطينية من أهم القضايا السياسية في العصر الحديث، وأكثرها تأثيرا في العلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط، أو كما قلنا غرب ماذا؟ آسيا. قلنا بأن هذا المصطلح شرق الأوسط مصطلح دخيل علينا، الدول الغربية والمستعمرة هي التي تستخدم هذا المصطلح. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، تشكلت ملامح صراع طويل بين الحركة الصهيونية والشعب الفلسطيني، وقد تطور هذا الصراع عبر مراحل متعددة، بدءاً من فترة الانتداب البريطاني، مرورا بقيام دولة الكيان الصهيوني عام 1948، وما تبعه من حروب وصراعات سياسية وعسكرية. طبعا القضية الفلسطينية، أنا أرسلت لكم فيلم قصير يحكي القضية الفلسطينية، يعني كيف بدأت. فمن المهم أن تطلع على هذا الفيلم القصير لكي يكون عندكم تصور كامل عن نشأة وتاريخ القضية الفلسطينية. بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 برزت الجمهورية الإسلامية كأحد أبرز الأطراف الإقليمية التي أعلنت دعمها للقضية الفلسطينية. فقد تبنت القيادة الإيرانية خطابا سياسيا وأيديولوجيا يعتبر دعم الفلسطينيين جزء من مبادئ الثورة الإسلامية وسياستها الخارجية. أضيف على هذه النقطة إخواني أعزائي، هناك دول أخرى أيضا لديها هذا التوجه، على مستوى من المستويات كدولة أندونيسيا. فدولة أندونيسيا أيضا في دستورها يوجد موضوع دعم القضية الفلسطينية، وجوب دعم القضية الفلسطينية في دستور دولة أندونيسيا. هذا شيء جميل يحفزنا بأن نبحث، يعني لدينا 57 دولة إسلامية، هل هناك توجه من هذا النوع غير الجمهورية الإسلامية وغير أندونيسيا؟ هل توجد دول أخرى بشكل رسمي وبشكل صريح يذكر موضوع وجوب دعم القضية الفلسطينية أو لا؟ هذا يمكن أن يكون واجبكم أن تبحثوا وتنظروا في هذا الأمر. نعم، يهدف هذا البحث، بحثنا لهذا اليوم، إلى دراسة جذور القضية الفلسطينية وتطورها التاريخي، إضافة إلى تحليل دور الجمهورية الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية منذ تأسيسها، مع التركيز على الأبعاد السياسية والإيدولوجية والعسكرية لهذا الدعم. في الفصل الأول من حديثي سأتطرق إلى الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية. رقم 1، فلسطين في العهد العثماني. طبعا الكليب الذي أرسلته لكم هو يتحدث عن القضية الفلسطينية قبل حتى العهد العثماني. كانت فلسطين جزءا من الدولة العثمانية منذ عام 1516 وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918. خلال هذه الفترة كان المجتمع الفلسطيني يتكون من أغلبية عربية مسلمة ومسيحية، مع وجود أقلية يهودية صغيرة كانت تعيش بشكل طبيعي خلال المجتمع المحلي. يعني كما تشاهدون الآن في إيران أيضا توجد أعداد بسيطة، أقلية يهودية في إيران تعيش بشكل طبيعي، يعني لم تسمعوا منذ بداية الثورة حتى اليومنا هذا أنه شكلوا تهديدا أو شكلوا مشكلة في الجمهورية الإسلامية، بل أنهم يدعمون الجمهورية الإسلامية لأنهم أعطتهم الحرية الدينية ولديهم ممثل في البرلمان ولديهم حقوقهم ولديهم طقوسهم ولديهم كنائسهم ولديهم جميع أنواع الحريات والطقوس التي يمكن أن يقوموا بها، حتى مثلا الذبح الحلال لدى اليهود يختلف عن ذبح الحلال عند المسلمين. فكانوا أقلية اليهود في فلسطين يعيشون بشكل طبيعي. لم تكن فلسطين في ذلك الوقت دولة مستقلة، بل كانت جزءا من النظام الإداري العثماني ضمن ولاية ماذا؟ بلاد الشام. ما هي بلاد الشام إخواني؟ بلاد الشام كما تعلمون كانت تقال إلى فلسطين، سوريا، لبنان، والأردن الحالي. ففي الماضي كانت تسمى ببلاد الشام. وقد ظلت الأوضاع السياسية والاجتماعية مستقرة، نعم مستقرة نسبيا حتى نهاية القرن التاسع عشر. مع نهاية القرن التاسع عشر بدأت تظهر الحركة الصهيونية في أوروبا. الحركة الصهيونية في أوروبا، والتي دعت إلى إقامة وطن يهودي في فلسطين. طبعا هذا قام في من؟ الصحفي هيرتزل. الآن كثير من مناطق في إسرائيل الكيان الصهيوني بهذا الاسم، شوارع، أماكن، حتى تمثاله يوجد في إسرائيل. إذا تحبيتون ممكن أن بعد الدرس أنا أكتب لكم تعريف بهذا الشخص والذي ما قام به من دور في إقامة وطن يهودي لليهود في فلسطين. وقد ارتبط ظهور هذه الحركة بزيادة موجات العداء لليهود في أوروبا الشرقية وروسيا، ما دفع بعض المفكرين اليهود إلى البحث عن مشروع سياسي لإقامة دولة يهودية. فاليهود كانوا منفورين، ما حد يحبهم، ما حد يعطيهم وجه، ما حد يرتبط وياهم، يشتغل وياهم. كانوا يعيشون بمعزل عن المجتمعات. ما أدري تستخدمون هذا الاصطلاح أو لا، كولية يعني أفراد غير مرغوب فيهم يعيشون خارج المدن. أما عن رقم اثنين، الآن رقم الأول فلسطين في العهد العثماني، رقم اثنين ظهور الحركة الصهيونية. تأسست الحركة الصهيونية الحديثة على هم يسمونه مفكر هذا اللي خطط لهم، تيودور هيرتزل، في نهاية القرن التاسع عشر. وقد دعا هيرتزل في كتابه الدولة اليهودية إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين. يمتى قال هالكلام ومشلون دعا؟ عقد أول مؤتمر صهيوني عالمي عام 1897 في مدينة بازل، حيث تم وضع الأسس الفكرية والسياسية للمشروع الصهيوني. شوفوا إخواني، يعني هم عندهم أسس فكرية وسياسية وقاموا حققوا المشاريع النظرية لهم بمشاريع شنو عملية. بدأت بعد ذلك موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين التي عرفت باسم الهجرات الصهيونية. هذا في الفيلم موجود أيضا، الهجرات الصهيونية موجود، عدة مرات قاموا بهذه الهجرات. وقد أدت هذه الهجرات إلى تغييرات ديموغرافية واقتصادية مهمة في المجتمع الفلسطيني. طبعا إذا واحد يريد يكون إليه دولة، شنو لازم يكون إليه؟ يكون إليه شعب. وإذا يريد يكون إليه شعب، الشعب شنو يحتاج؟ يحتاج إلى أرض. فهم في بداية الأمر، احنا عندنا مصطلح اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، هذا من الأمور اللطيفة الآن أذكره لكم. اليهود يعني من الدول العربية، مثلا من اليمن، من روسيا، من إيران، من أوكرانيا. مثلا اليهود اللي في هذه المناطق يسموهم أوروبا الشرقية، هاي كلهم يسموهم اليهود الشرقيين، ويعتبرون أقل شأنا، أقل احتراما في دولة الكيان الصهيوني الغاصب. وهناك يهود غربيين، يعني الذين أتوا من الدول الغربية، أوروبا الغربية، من أمريكا مثلا. هؤلاء لديهم احترام، فيهم جلال وجبروت وشخصية وكرامة وعزة أكثر من اليهود الشرقيين، فهذا شيء ملموس في واقع الكيان الصهيوني. مثلا خلال فترة تأسيس هذا الكيان وحتى الآن يمكن كان عدله بس رئيس وزراء واحد فقط من اليهود الشرقيين، كلهم كانوا من اليهود الغربيين. يعني يكون شيء واضح في نوع التعامل والاحترام وكرامة الإنسان اليهود الشرقي في مقابل اليهود الغربي. وهناك مشاكل لا زالت موجودة، يعني ليس هذا فقط مثلا في رئاسة الوزراء، لا، هذا شيء أنتم تعرفون يعني في مختلف الأمور، الخدمات مثلا، في المواطنة، في الأولوية مثلا، في كثير. هم في البداية أخذوا هؤلاء اليهود الشرقيين ووضعوهم في فلسطين كي يقوموا بالزراعة مثلا. ها، الشخص الذي يريد أن يمتلك أرضا ماذا يفعل؟ يقوم بزراعته، فعندما يزرع هذه الأرض فالأرض تصبح منه وهو يصبح منها. فهم أرادوا أن يسخروا هذه الأراضي بهذه الطريقة. أصلا اليهود الغربيين ما عندهم اهتمامات الفلاحة مثلا، الزراعة، فأتوا باليهود الشرقيين لكي يسخروا هذه الأراضي لهم. يعني هم حتى استغلوا لنقل اليهود الشرقيين في توفير البيئة المناسبة للوطن اليهودي من اليهود الغربيين. طيب، ظهور الحركة الصهيونية، هذه كان المحور الثاني من حديثنا. المحور الثالث، وعد بلفور. خلال الحرب العالمية الأولى أصدرت الحكومة البريطانية ما يعرف ببلفور، وعد بلفور، عام 1917. نص الوعد على دعم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، مع الإشارة إلى عدم الإضرار بحقوق المجتمعات غير اليهودية الموجودة في البلاد. يعني أقاموا بكتابة وعد يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه. هم لقد صرحوا بعدم الإضرار بحقوق المجتمعات غير اليهودية، ولكن هم قاموا بعمل المجازر، مجازر كثيرة لكي يقوموا بإقامة هذا الوطن القومي لليهود. غير أن الفلسطينيين رأوا في هذا الوعد تجاهلا لحقوقهم الوطنية، لأنه منح الحركة الصهيونية دعما سياسيا دوليا دون استشارة السكان العرب الذين كانوا يشكلون الأغلبية في فلسطين. يعني من هم الدول الغربية لكي يقوموا يعني ليس لديهم الحق أن يقرروا مصير الشعب الفلسطيني العرب في فلسطين. الفصل الثاني من حديثنا لهذا اليوم وهذا الدرس هو الانتداب البريطاني وتطور الصراع. الانتداب البريطاني على فلسطين، بعد نهاية الحرب العالمية الأولى خضعت فلسطين لسيطرة بريطانيا. خلال فترة الانتداب البريطاني، يعني من 1920 حتى 1948، حدثت عدة تطورات مهمة. إخواني، بين هلالين أنا اختصاصي في الماجستير كانت دراسات فلسطين، لذلك هذا موضوع فلسطين يعتبر يعني هم اهتمامي وهم اختصاصي. وفي الدكتوراه طبعا كان اختصاصي علوم سياسية. لنعود إلى الدرس. خلال فترة الانتداب البريطاني من 1920 إلى 1948، حدثت يعني 28 سنة، عدة تطورات مهمة. 28 سنة شوفوا شنو سووا في الشعب الفلسطيني، زيادة كبيرة في الهجرة اليهودية إلى فلسطين، أعداد مو طبيعية، كانوا يجيبونهم بالبواخر. إلى الآن موجودة أفلام وصور، أنا راح أرسل إليكم أيضا يمكن 16 فيلم وثائقي بإمكان القيام يعني للطلبة بعمل ريجستر بحوث تقومون من خلال الكتابة والأفلام، وتقوموا أيضا إمكانكم أن تصنعوا أفلام بشكل مبسط. يعني مثلا افترضوا 16 فيلم وثائقي، أنتم تبحثوا عن كلمة معينة مثلا وعد بالفور، شنو موجود في كل هاي الأفلام الوثائقي عن وعد بالفور يجي أمامكم، فأنتم تقدرون تتقصون بكل بساطة وسهولة، ما في يعني شيء إديتر وشيء صعب، لا هذا حتى الطالب الجامعي 20 سنة هم يقدر يسوي. يحط المقاطع كلها بالقرب من بعض ويحفظها وينشرها أيضا، ممكن ينشرها في اليوتيوب أو أي مكان آخر. هذا المشروع كان مشروع قناة الجزيرة في قطر، وهو مشروع جميل. فأنت يمكن أن تبحث كلمة نصية، لكن البحث يبحث لك داخل الأفلام، يعني يأتي إليك بالفيلم والكتابة الموجودة في الفيلم. يعني هذا يعني موضوع جميل، يعني بحث متطور، أنت تبحث في الأفلام ليس في مثلا مقالات، لا تبحث في الأفلام ويأتي إليك بالمقاطع الفيديو المسجلة مع النص، فأنت تلصق مثلا النصوص وهو يركب لك الأفلام بالقرب من بعضها البعض، ويمكن أن تحفظها وتنشرها. طيب أيضا هنالك أمر آخر أصبح في هاي 28 سنة، شراء الأراضي من قبل المؤسسات الصهيونية. نعم كما تعلمون هنالك بعض الأراضي، أراضي قليلة، يعني أنا شاهدت كتيب من مكتب حماس في طهران جدا جميل كان، وهو موضوع شبهة شراء الأراضي الفلسطينية. يعني البعض قد يقول هذه الأراضي الفلسطينية الفلسطينيين باعوها، لماذا الآن ينادون بها، هي أراضي يهودية. لا، هذه شبهة، ويمكنكم إن شاء الله يوم من الأيام عندما تنتهي الحرب تذهبوا إلى مكتب حماس شارع ولي عصر الشمال طهران، ومكتب حزب الله أيضا موجود في نفس المبنى، وتأخذون هذا الكتيب الجميل. هذا الكتيب كتيب جدا صغير، ممكن 20 صفحة 25 صفحة الآن ليس لدي، لكن جدا مهم، وهو عبارة عن شبهات بيع الأراضي. فالفلسطينيين لم يبيعوا أرضهم، يعني يمكن بعض الفلسطينيين اليهود فعلوا هذا، أو عدد قليل مثلا جدا بسيط، يعني شيء لا يذكر يعني، ولكن الشعب الفلسطيني لا يبيع أرضه أمام هذه المؤامرات كي تحول هذه الأراضي إلى وطن. من يقوم بهذا العمل؟ أي شخص في العالم يقوم بهذا العمل الجنوني المجنون؟ يعني عندما يقولون لك أنت بيع أرضك وهذه الأرض ستحول إلى وطن لغيرك، ما رأيك، هل تقبل؟ من يقبل في العالم؟ لا أحد. إقامة حكومة وطنية فلسطينية في هذا العصر، قامت بريطانيا بقمع الثورة بشدة، يعني كما تشاهدون أو تسمعون فبريطانيا كانت لها دور جدا كبير في هذا الموضوع، إقامة الدولة اليهودية، وهو ما أدى إلى إضعاف الحركة الوطنية الفلسطينية قبل قيام إسرائيل. يعني الفلسطينيين دوما كانوا يعترضون على الهجرات الصهيونية وعد بلفور، الانتداب البريطاني. كان مفتي فلسطين السيد أمين الحسيني من أحد الشخصيات البارزة والمقاومة في وجه الطغاة. هذا أيضا من الشخصيات اللي يعني أنا أعتقد يعني إحنا يحتاج لنا درس خاص فقط لنتعرف على الشخصيات اليهودية والفلسطينية المؤثرة في تاريخ فلسطين، يعني لكي نعرف أعداءنا ونعرف أصدقائنا وما قاموا به من خطوات وأعمال وأفعال. طيب، خطة تقسيم فلسطين في عام 1947، يعني قبل تأسيس الكيان الصهيوني بسنة، اقترحوا الانتداب البريطاني اقترحت خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين. يعني ما دام أنتم ما متفاهمين يا بعض، خلينا نقول ها اثنين أولاد، اثنين مثلا افترض أولاد بالبيت عندك ما قاعد يتفاهمون ويتجاوبون يا الله ما يتعايشون، فأنت شنو تجي تسوي؟ تقسم دولة فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، تقول لهم روحوا عيشوا، أنت إلك دولتك وأنت إلك دولتك. قبلت الحركة الصهيونية الخطة، بينما رفضوا العرب لأنها أعطت نسبة كبيرة من الأراضي للدولة اليهودية، رغم أن اليهود كانوا أقلية سكانية. هذه من الأمور المضحكة المبكية أيضا، أن أنت يا انتداب البريطاني إذا أنت تريد الخير إلى الوطن الفلسطيني، إلى هذه الأرض أرض فلسطين، إلى العرب واليهود، وتريد تقسمها بينهم وتريدهم يتعايشون وتنهي الصراع، شلون تطي القسم الأكبر من الأراضي الفلسطينية إلى اليهود مع أنهم هم الأقلية؟ طبعا دائما هم اليهود والدول الغربية عندما يريدون أن يأخذوا منك شيئا يأخذوا الأفضل، مثلا المناطق الأفضل الأحسن بيئيا والأرض الخصبة مثلا أو الأراضي الحساسة المهمة، ها هذه الأماكن هم يأخذوها ويعطيك الحثالة، يعطيك أخس شيء يعطيك يا أنت إلك كمسلم كفلسطيني. الفصل الثالث من حديثنا في هذا اليوم، قيام الكيان الصهيوني وبداية الصراع العربي الإسرائيلي. طبعا قبل أن يقوم اليهود بدولة إقامة دولة الكيان الصهيوني، كانت هناك صراعات كثيرة في داخل فلسطين بين الشعب الفلسطيني واليهود والانتداب البريطاني، لكن بعد قيام دولة إسرائيل الكيان الصهيوني بدأ الصراع بين العرب وإسرائيل. فعام 1948 أعلن قيام دولة إسرائيل في فلسطين المحتلة. أدى هذا الإعلان إلى اندلاع الحرب بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. أدى هذا الأمر كيان إقامة دولة إسرائيل كيان الصهيوني إلى ماذا؟ النكبة الفلسطينية، ما يعرف بماذا؟ النكبة الفلسطينية تعرف أحداث عام 1948 لدى الفلسطينيين باسم النكبة، يوم اللي تم فيه قيام دولة الكيان الصهيوني، تأسيس الكيان الصهيوني. خلال هذه الأحداث نزح أكثر من 700,000 فلسطيني من ديارهم، دمرت مئات القرى الفلسطينية، أصبح الفلسطينيون لاجئين في الدول المجاورة مثل وين؟ الأردن. أكثر الفلسطينيين ذهبوا إلى الأردن، يعني أكثر من نصف سكان في الأردن، يمكن ثلثين سكان الأردن هم فلسطينيين الأصل، ثلثين، يعني هذا شيء مو طبيعي جدا. كما تعرفون الملك الأردني هو عميل، أمه بريطانية. أصبح الفلسطينيين شنو قلنا لاجئين، بعد وين لجأوا؟ إلى سوريا، بعد وين لجأوا؟ لبنان، بعد وين لجأوا؟ قسم منهم حتى راحوا العراق وقسم الكويت. يمكن تعرفون هذه القصة، عندما هاجم صدام دولة الكويت، بعض اللاجئين أو اللاجئين الفلسطينيين في الكويت أخذوا موقف داعم إلى صدام وما قام به في الكويت. فبعد ما استعادت أمريكا الكويت إلى الكويتيين ودولة الكويت، أخرجوا جميع الفلسطينيين من دولة الكويت. ليش؟ لأنهم دعموا صدام فيما قام به ضد دولة الكويت. شكلت هذه الأحداث بداية القضية الفلسطينية بمعناها السياسي المعاصر. حرب 1967، في عام 1967 اندلعت حرب الستة أيام بين إسرائيل وعدة دول عربية، نتج عن الحرب احتلال إسرائيل للضفة الغربية، القدس الشرقية، قطاع غزة، الجولان وسيناء. خب الضفة الغربية تعرفونها، القدس الشرقية هم تعرفونها، قطاع غزة هم تعرفونها، الجولان صاير قسم حدودي بين سوريا وفلسطين، وسيناء هم هذه الصحراء التي واقع بين فلسطين ومصر. منذ ذلك الحين أصبحت الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي، يعني إسرائيل تمكنت من الاستحواذ على أراضي أكثر من قبل. الفصل الرابع، الحركة الوطنية الفلسطينية. تم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 لتكون الممثل السياسي للشعب الفلسطيني. تميزت الانتفاضة بمشاركة واسعة من الشعب الفلسطيني، وأدت لاحقا إلى مفاوضات السلام. يعني حركة تحرير فلسطين كما تعرفون، يعني كان ياسر عرفات من أحد القيادين البارزين في الحراك ضد الكيان الصهيوني، لكن مع الوقت للأسف انحرفت هذه الحركة عن الحركة الجهادية التي تبحث عن حقوق الشعب الفلسطيني الضائعة، إلى منظمة مستسلمة مسالمة، ذهبت إلى مفاوضات السلام. كما تعرفون فاتفاقية أوسلو نتجت، تم توقيعها في عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. يعني من ذلك الحين نحن لا نعتبر ياسر عرفات من أحد الشخصيات القيادية البارزة المؤثرة المقاومة المجاهدة في سبيل تحرير الأراضي الفلسطينية والقضية الفلسطينية. أسفرت الاتفاقية عن إنشاء السلطة الفلسطينية وإطلاق عملية السلام، لكنها لم تنهي الصراع بشكل كامل. ليش لم تنتهي أو لم تنهي الصراع بشكل كامل؟ لأن الشعب الفلسطيني شعب مسلم ما يقبل الذل والهوان والاستسلام لهؤلاء الكفرة الفجرة اليهود العملاء للصهاينة والفكر الصهيوني. فبرزت في هذه الفترة حركات أخرى كحركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس، التي كما تعرفون سيطرت على غزة سياسيا وعسكريا. لماذا انفصلت عن حركة تحرير فلسطين؟ لأن حركة تحرير فلسطين أصبحت الآن هي بقيادة محمود عباس، ليس لها أي ثقل في الموازين السياسية الحقيقية في الصراع الدائر بين الفلسطينيين والكيان المحتل، عبارة عن لنقل مؤسسة سياسية أصبحت من ضمن المشروع، مشروع الكيان الصهيوني المستسلم المتخاذل. يعني الآن بعض الفلسطينيين إذا يريدون يلقون القبض عليهم، الإسرائيلي ما يروح ياخذه من بيته، منو يروح ياخذه؟ الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية، هي أكثر تعاونا يذهبون هؤلاء الشرطة الفلسطينيين باعتقال الشخصيات السياسية الفلسطينية الجهادية الفلسطينية المؤثرة الفلسطينية، ويسجنونهم ويحاكمونهم ويعذبونهم ويقتلونهم ويعدمونهم. الفصل الخامس من محور حديثنا لهذا اليوم: الثورة الإسلامية الإيرانية وتغيير السياسة الخارجية. كما تعلمون، الثورة الإسلامية التي أطاحت بحكم الشاه البهلوي بقيادة السيد الخميني الإمام الراحل بعد الثورة، أصبحت إيران تتبنى سياسة خارجية جديدة، حتى تحولت السفارة الأمريكية إلى مكتب للبسيج، وتحولت سفارة الكيان الصهيوني إلى السفارة الفلسطينية. يعني تم إخراج اليهود الصهاينة من طهران من السفارة. ما حدث بعد ذلك هو أنه تم قطع العلاقات مع إسرائيل. بعد الثورة مباشرة قطعت إيران علاقاتها مع إسرائيل، وأغلقت السفارة الإسرائيلية في طهران، وسلمتها لمنظمة التحرير الفلسطينية. خب، كما تعلمون فإن المنظمة التحرير الفلسطينية في البداية كانت جيدة، يعني كانت ثورية لم تكن متخاذلة من بدايتها. فياسر عرفات قد أتى إلى الإمام الخميني، وقد أتى إلى مدينة قوم، والجميع كانوا يحيوه، كانوا يحترمونه، يكونون له بالاحترام. كما أعلنت القيادة الإيرانية أن القضية الفلسطينية ستكون من أولويات سياستها الخارجية. خب، هذا يعني الآن تعرفون، يعني في مؤسسات كثيرة في إيران، مثلا مؤسسة جمعية الدفاع عن ملة فلسطين برئاسة زهراء مصطفوي، هذه أعتقد هي بنت الإمام الخميني الراحل، خانمة زهراء مصطفوي، يمكن أن تبحثوا عن اسمها أو عن هذا الاسم، جمعية الدفاع عن ملة فلسطين. هذه المؤسسة موجودة في شارع فلسطين. نعم، في طهران. نعم، موجودة هذه المؤسسة، يمكنكم أن تزوروها. ولديهم أنشطة أسبوعية، لديهم قناة، لديهم وكالة أنباء خاصة فيهم، ما شاء الله لديهم أنشطة كثيرة. بالنسبة لمن يحب أن يطالع المواد والكتب في هذا المجال جانب فلسطين، يوجد أيضا أفضل وأضخم مكتبة للكتب حول الشأن والقضية الفلسطينية في طهران، التابع إلى رئاسة الجمهورية في إيران، مركز مطالعات فلسطين هي تابعة إلى من؟ إلى الرئاسة الجمهورية في إيران. لديهم مكتب في طهران بالقرب من مكتب الرئيس الإيراني وعملهم، ولديهم مكتبة خاصة بموضوع فلسطين والقضية الفلسطينية بلغات مختلفة، باللغة الفارسية، باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، وحتى باللغة العبرية هم لديهم كتب. أنا ذهبت إلى هذه المكتبة، فعلا مكتبة غنية لمن لديه أبحاث ويريد أن يعني يكون له دراسة في هذا الشأن، شأن القضية الفلسطينية. دع الفصل السادس هو دعم إيران للقضية الفلسطينية. فكما تعرفون الدعم السياسي، يعني في أنواع من الدعم السياسي وعسكري، والبعد الجيوسياسي للدعم الإيراني. نبدأ بالدعم السياسي. تقدم إيران دعما سياسيا للقضية الفلسطينية من خلال الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية. يعني مثلا إذا في أي حراك دولي في العالم، إيران دائما هي سباقة وتقوم بدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. تنظيم فعاليات مثل يوم القدس العالمي الذي أعلن عنه الإمام الخميني، هذا يعني هذا اليوم، يوم القدس العالمي، يوحد المسلمين في كل العالم ويدعو إلى الجميع، يعني وهم صائمون في آخر جمعة من شهر رمضان. يعني فعلا فكرة مبتكرة وجميلة ورائعة، والآن هي تقام في حتى الدول الأوروبية، في بريطانيا، في أمريكا، والناس يخرجون ويدعمون القضية الفلسطينية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فيوم القدس العالمي أصبح معروف الآن لدى الجميع، جميع الأحرار وجميع المهتمين بالقضية الفلسطينية. الدعم العسكري، تتهم إيران بتقديم دعم عسكري لبعض الفصائل الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي. يشمل هذا الدعم التدريب والمساعدات العسكرية وفق العديد من الدراسات السياسية. طبعا هذا مو تهمة، بل هو وسام فخر واعتزاز وشرف، وكثير من المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني الذين كان اهتمامهم موضوع فلسطين هم قد وصلوا إلى فلسطين من خلال الأنفاق، والفلسطينيين دائما يشكرونهم لهذا الدعم، دعم العسكري، التدريب والجانب العسكري هو جانب جدا جدا مهم. يعني أنت عندما لا يمكنك الوصول إلى حل سياسي ودبلوماسي مع شخص ما، يتوجب عليك أن تدعم وأن تدافع عن نفسك. بماذا؟ موقف حازم بالطريقة العسكرية، الطريقة المسلحة. فعدوك لا يفهم الدبلوماسية، العدو لا يفهم الكلام السياسي. والحمد لله الجمهورية الإسلامية كان لها فضل كبير على تطور وضع الفلسطينيين من الجانب العسكري، فهم محاصرون. ولكن الحمد لله، يعني أنا أتذكر في أحد خطاباته سماحة السيد الخمنائي يحث الأجهزة العسكرية ويحث الجميع بأن يدعموا الفلسطينيين في الضفة الغربية حتى أن يوصلوا إليهم السلاح. يعني كما تعرفون إيصال السلاح إلى غزة هذا أمر مفروغ عنه، وقد وصل السلاح وقد وصلت الصواريخ والمعدات اللازمة من خلال الأنفاق وما شابه الحدود الموجودة. لكن هناك شيء أهم من هذا، وهو حصول الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى أسلحة لكي يدافعوا عن أنفسهم، أن يصلوا إلى حقوقهم. نعم. أما البعد الجيوسياسي للدعم الإيراني، يرى بعض الباحثين أن دعم إيران لفلسطين لا يقتصر على بعد الأيديولوجي فقط، بل يرتبط أيضا بالصراع الإقليمي مع إسرائيل وبمحاولة إيران الدفاع عن نفسها. يعني أنت عندما يكون لديك حدود الآن، مثلا حتى في لبنان الإخوة في حزب الله، لماذا تدعم إيران حزب الله في لبنان؟ هنالك عاملان، أولا هم إخواننا، ثانيا من باب أنهم مظلومون حاجة، يعني يجب، هذه حسب تعاليم ديننا الحنيف، انصر أخاك، نصرة المسلم لأخيه المسلم هذا واجب، نصرة المظلوم أيضا واجب. وإسرائيل عدوة مشتركة، ليست عدوة فقط لنا، بل عدوة إلى الفلسطينيين واللبنانيين والأمة العربية والأمة الإسلامية والعالم أجمع. يعني الكيان الصهيوني ماذا، كيف يفكرون؟ يقولون نحن شعب الله المختار، فهم أعداء للجميع، ليسوا أعداء إلى الفلسطينيين السنة مثلا، لا. أيضا هذه الحركة المباركة في إيران دعم القضية الفلسطينية أثرت في قلوب الفلسطينيين، أصبح قسم من الفلسطينيين أحب الجمهورية الإسلامية، أحب هذه الأيديولوجية، أيديولوجية دعم القضية الفلسطينية وما تتبناه الجمهورية الإسلامية من فكر لإعادة الأراضي الفلسطينية لأصحابها ولأهلها، وعودة المهجرين إلى أوطانهم. فأصبحوا شيعة حتى من المسؤولين الفلسطينيين. حتى الآن توجد حركة مسلحة فلسطينية كلهم من الشيعة، حركة صابرين، الآن هم حتى يعني يمكن جمع التبرعات للفلسطينيين من خلالهم وإرسالها إلى فلسطين. فهذا الأمر. وأيضا الأمر الآخر، وهو أنه عندما تكون الجبهة القتالية في جنوب لبنان ودعم إيران لها، هكذا سينشغل العدو بأن ماذا؟ نعم، حركة شيعية فلسطينية، نعم موجودة باسم صابرين، موجودة الآن في قمهم، لديهم ممثل. يوجد شخص في مجمع الإمام الصادق يجمع تبرعات للفلسطينيين، ويعني حتى ممكن أن يقوموا بتصوير أفلام. افترض أنت من مثلا من كينيا مثلا، تجمع تبرعات إلى الشعب الفلسطيني، تأتي بها إلى إيران، تسلمهم، هم يسلمونها إلى فلسطين، ويسجلون لك أفلام أنه هذه المساعدات وصلت، أصبحت مثلا من الطعام، من المأكل، من الملبس، من الأمور التي تحتاج إليها الناس هناك، مثلا الماء والطعام والملابس. نعم، ويسجلون أفلام، وأنا شاهدت يعني كثير من هذه الأمور. في النهاية، في الخاتمة، تعد القضية الفلسطينية من أكثر القضايا تعقيدا في العلاقات الدولية المعاصرة، حيث تعود جذورها إلى أواخر القرن التاسع عشر مع ظهور الحركة الصهيونية وتزايد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. تطورت القضية عبر مراحل مختلفة، مثل الانتداب البريطاني، قيام إسرائيل، حروب الشرق الأوسط المتعاقبة، كما تعرفون يعني عدة مرات صارت حرب بين العرب وإسرائيل. كما شهدت القضية تطور الحركة الوطنية الفلسطينية ومحاولات متعددة للتوصل إلى تسوية سياسية. منذ الثورة الإسلامية تبنت إيران موقفا داعما للقضية الفلسطينية، واعتبرت دعم القضية الفلسطينية جزءا من سياستها الخارجية وإيديولوجيتها السياسية، وقد تجلى هذا الدعم في مجالات سياسية وإعلامية وعسكرية مختلفة. مع استمرار الصراع حتى اليوم، تبقى القضية الفلسطينية أحد أهم الملفات السياسية في الشرق الأوسط، وأكثرها تأثيرا في العلاقات الإقليمية والدولية. شوفوا أخواني، إحنا كلامنا مو بس أن إيران تدعم القضية الفلسطينية، إيران تحرك الرأي العام، المسلمين، العرب، إلى دعم القضية الفلسطينية. يعني ليس هي من فقط يدعمها بنفسها، لا، الآن العراقيين مثلا، يعني كيف هو توجههم بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ أكيد إيران لها تأثير في هذا الجانب، أنهم كشعب عراقي يدعمون القضية الفلسطينية. طبعا هم كانوا ولا يزالوا من الداعمين لهذه القضية، لكن يعني حسب الإيديولوجية الإيرانية التي أتت بها، أنه يعني انظر، الشعب الإيراني ليس عربا، ليست من العرب الجمهورية الإسلامية، لكنها تتصدى أكثر من العرب إلى هذه القضية. فهذا يثير العقول النيرة إلى هذه الحركة التي تدعو لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويتأثر بها الآخرين، ويحاولون أن يكونوا لديهم اهتمام أكبر إلى هذه القضية، يدعمون أكثر. الآن حتى أتذكر سنة 2012 كان يوجد مؤتمر فلسطين، ولقد حضره سماحة السيد الخامنائي شخصيا إلى هذا المؤتمر في طهران. أنا يعني كنت موجود في هذا المؤتمر، فمع أنه هنالك يعني من الصعب أن يخرج السيد الخامنائي من مكان ويظهر في مكان هنالك يعني أمور أمنية ومعقدة جدا، مثلا مؤتمر التقريب ومؤتمر مجمع العالم لأهل البيت، سماحة السيد الخامنائي لا يحضر شخصيا في هذه المؤتمرات، لكن مؤتمر فلسطين شخصيا حضر سماحة السيد، لأن هذا عنده جدا أمر مهم وحساس للغاية، ويتوجب أن يتم دعم القضية وتحريك ماذا باقي الأمم للاهتمام بهذه القضية، فإنها كما قال سماحة السيد الخامنائي الراحل، إن قضية الفلسطينية قضية محورية لتوحيد الصفوف والتقريب بين المذاهب الإسلامية. يعني قد نحن نختلف مع البعض في المعتقد، في الشريعة الإسلامية، لكن القضية هي التي توحدنا، كما نقول في الأربعين الحسين يوحدنا، يوحد الشيعة من جميع الدول، بين العرب والعجم يوحدنا، أيضا قضية الفلسطينية توحدنا، لأنها قضية مشتركة. إذن أنا أرى من الجيد أن نخصص درسا للتعرف على الشخصيات المهمة الفلسطينية والشخصيات المهمة اليهودية، يجب أن دائما نكون على علم بمعرفة الصديق والعدو، وأخذ الحيطة والحذر من الأعداء الحاليين، وأن نتقرب إلى الأصدقاء الحاليين، نتعرف على يعني كما في القرآن الكريم والسيرة النبوية هي عبارة عن دروس وعبر، أيضا تاريخ القضية الفلسطينية عبارة عن درس وعبرة لنا جميعا إن شاء الله، وحتى في دولنا أن يعني نطبق هذه الأمور التي نتعلمها في دولنا إن شاء الله. نسأل الله لكم التوفيق في دراستكم، في مشاريعكم، في مشاويركم، كما أنا بانتظاركم عندما تكونوا مستعدين أن ترسلوا لنا المحاضرة التي طلبناها منكم، الكتاب الذي كان باللغة العربية، وشخصان، الأول قبل بأن يكون هو الشخص الأول الجزء الأول من الكتاب، وشخص آخر قبل أن يحضر لنا القسم الأخير من الكتاب. الآن ننتظر بأن شخصا يقوم بتقبل تحضير القسم الأوسط من الكتاب أو القسم الثاني إن شاء الله. أنا ما أحب أن أضغط عليكم، أدري أنه عندكم دروس ثانية، ولكن هذا شيء مطلوب، وبما أن الدروس أونلاين فأنا طلبت منكم تسجيل صوتي، يعني لا نحتاج أنه يعني ننتظر إلى يوم الأحد كي نقدم المحاضرة، لا، إذا هي المحاضرة جاهزة أرسلوها في الجروب هنا لكي يستفيد الجميع. فكل شخص يحضر ثلث ساعة من القسم المطلوب ويرسله بالمجموعة ويحصل على درجة التحضير الكونفرنس، وهي 3 درجات. أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين. إذا لديكم سؤال أو نقطة ما أو تريدون تثيروا تساؤلا تفضلوا.
فقط على نقطة واحدة.
نعم. صوتكم. شيخنا الفضيل.
بابا أنا
بابا تسمع؟
حول الدين.
نعم. ما هو السؤال مرة أخرى؟
عفوا إندونيسيا.
نعم إندونيسيا.
نعم كما وضحتم في الدرس أنهم مشاركين في فلسطين. ولكن هل عندهم نشاطات حول القضية الفلسطينية؟
حلو. أنا في يعني هم لديهم هذا الشيء في الدستور، دعم القضية الفلسطينية، ولكن هل هم فعلا يقومون بدعم القضية الفلسطينية شعبا وحكومة؟ يعني في الإعلام نحن لا نرى شيئا. قبل أيام قبل أشهر عفوا، لقد شاهدنا مسيرة ضخمة في سنغافورة في ماليزيا إذا تذكرون، ولكن في أندونيسيا، يعني الشعب الأندونيسي شعب مسالم، ويبدو بأنه كتب هذا الشيء في دستوره تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولكن كشيء بارز، كشيء موجود مؤثر إعلاميا وسياسيا، فأنا أيضا لم أشاهد شيئا. يعني لعل هناك توجد مثلا بعض الجمعيات، بعض اللجان، ولكن يمكن يكون عملها مثلا ضمن إطار دولة إندونيسيا، يعني لا يقومون بعمل مثلا دولي، لذلك نحن لم نرى لهم أي نشاط، لا نريد أن نتهمهم يعني، لكن لم نرى منهم شيئا قويا في هذا المجال. فأنا أقول أحمل أخاك المؤمن 72 محمل حسن، أنا أقول لعل عملهم في من ضمن ماذا، من ضمن مثلا أعمالهم في دولة إندونيسيا، مثلا لا يعملون بشكل دولي أو مثلا لا، لكن يمكن أن نبحث في الإنترنت مثلا، لعل وعسى نبحث ونحصل على بعض الشيء. أنا أيضا سأبحث الآن بعد المحاضرة ليرى إذا كان لديهم حركة مثلا، حركة داعمة للقضية الفلسطينية، كي أرسل لكم الرابط، ولو أنه الآن ليس لديكم إنترنت دولي، لكن في المستقبل إن شاء الله تشاهدون وتتابعونهم. بارك الله بكم سماحة الشيخ. هل هناك سؤال آخر؟ موفقين، لكل خير. أنا أشكركم لحضوركم الطيب وتشجيعكم، يعني عندما يكون الطالب موجود في الصف الأستاذ يتشجع، لكن عندما لا يكون شخص في الصف فالأستاذ يتعب كثيرا، لأنه يجب أن يتحدث مع نفسه. حياكم الله، موفقون لكل خير إن شاء الله.
حياكم الله،
نسألكم الدعاء. مع السلامة.